السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. تعتبر المصطلحات مفتاح العلوم وطريقة التخاطب والتفاهم، أحيانا تستخدم في الحروب النفسية، فسمعنا بما يسمى بحرب المصطلحات، ويحلو للبعض أن يسميها لعبة المصطلحات، فبين الحرب واللعبة يقبع كثير منها، ولأصحاب كل دين من المصطلحات ما يتميزون به عن غيرهم، وهنا تأتي خطورة الأمر، فمن خلال بعض المصطلحات المتداولة تمرر عقيدة أو فكرة تخالف الإسلام، وتزداد الخطورة عند عدم معرفة معنى المصطلح المستخدم وظروف نشأته. ومن العجب أن يتعامل بعض الناس معها بشيء من التفاخر والتعالي بدعوى التثقيف والتقدم. نحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء على المصطلحات الحادثة وموقف أهل السنة منها مع الدكتور عابد بن محمد السفياني، عضو مجلس الشورى السعودي. وكما عودناكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة وفي كل حلقة نطرح سؤالا للمشاهدين لمن أراد أن يداخل حوله. سؤال هذه الحلقة: ما الواجب على الدعاة تجاه المصطلحات الحادثة؟ لمشاهدينا الراغبين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، أو يكتبوا لنا على البريد الإلكتروني الرسالة @almajdtv.com. حياكم الله شيخ عابد.
كرمكم الله، أهلا وسهلا بكم
شيخ عابد. أنتم لكم اهتمام في هذا الموضوع، موضوع الأسماء الشرعية والمصطلحات الحادثة وموقف أهل السنة ومنها وموقف المخالفين، لكن يأتي سؤال: هل لهذه المصطلحات ولهذه الكلمات أهمية وأثر في أرض الواقع؟
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل على محمد.
أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي تحدثتم عن أهميته هو من المواضيع التي عني بها القرآن، والتي نشأ على صفائها الجيل الأول، لأن الجيل الأول جيل علم، جيل الصحابة رضوان الله عليهم جيل علم ومجتمع علم، ويتحاكم هذا الجيل في علمه إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية من الأسماء الشرعية، والوحي المنزل من عند الله تضمن هذه الأسماء، ومن أبرزها اسم الإسلام.
جميل.
إن الدين عند الله الإسلام.
جميل.
واسم الإيمان والحق والهدى. هذا بالنسبة لما يتعلق بقضايا العقيدة، وبالنسبة أيضا للأحكام أركان الإسلام، اسم الصلاة والزكاة، وكذلك بالنسبة لعلاقات الأسرة اسم الحجاب والعفاف، وبالنسبة للعلاقات بين الناس بعضهم بعض اسم البر والقسط والصلة.
جميل. هذه الأسماء التي ذكرتها دكتور عابد، يعني هل هي أسماء لابد أن نتقيد بها، أم أننا لنا أن نأخذ لها مرادف أو نأخذ لها معنى آخر؟
لا شك أن هذه الأسماء ضمنها الشارع معاني، الشارع الحكيم هو الله سبحانه وتعالى انفرد في هذه الأسماء بالتشريع، وانفرد أيضا بتضمينها معاني لمصلحة البشرية، فتفريغها من معانيها هو تبديل لها.
جميل.
وكذلك عدم العمل بما تضمنته من المعاني هو ترك لها، فالشريعة كما قال أئمة الإسلام هي كالجسد الواحد. جميل. ولذلك سيأتي معنا في موضوع الأسماء الشرعية أنها تتصف بالشمولية. هذه الأسماء الشرعية شملت جميع نواحي الحياة. جميل. وشملت جميع كينونية الإنسان في عقيدته، عقله، تفكيره وسلوكياته وعلاقاته الخاصة والعامة.
جميل. كما ذكرت هذه ستمر معنا. يعني أنا ذكرت أن حفظ هذا الدين وحفظ القرآن، هل هذا الحفظ يكون بحفظ المعاني، بحفظ الكلمات والحروف، أم بحفظ المعاني أيضا؟
هي المقصود حفظ المعاني أيضا. النصوص الشرعية جاءت بأمرين: القرآن محفوظ رسمه كما بيّن أهل العلم.
نعم.
وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة،
اللهم صل،
وكذلك معانيها محفوظة، وكل ذلك داخل في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ النص رسما وحفظت معانيه. هذه المعاني الجليلة البشرية تنازع فيها، يعني من لم يؤمن بها ينازع فيها ويضع له أسماء، ويضع له أسماء من عند نفسه.
لكن هذه المعاني ألم يختلف فيها المفسرون واختلف فيها أهل العلم؟
هذه المعاني الكلية الأصولية المتعلقة بكليات الشريعة هي محل إجماع، وهي محكمات واضحات بينات، بها عصمة الاعتقاد وبها عصمة الأمة وبها وعليها الاجتماع. فهذه ليست محل للخلاف، ليست محل للخلاف ولا النزاع، لأن أيضا من خصائصها أنها كررت في القرآن وبينت بيانا واضحا. بل يمكن الإنسان أن يقول أنها أيضا وضحت حتى في الشرائع السابقة. فمثلا لما أراد يوسف أن يحتج لهذه الأسماء الشرعية، كما قال يوسف عليه السلام أراد أن يحتج في بيان الحق والهدى وإصلاح البشرية،
نعم.
ذكر الله على لسانه كما قال الله عز وجل: أرباب يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
نعم.
إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون ما أنزل الله من الحق والهدى، ولذلك قوم يوسف عليه السلام قدموا أسماء، لكن هذه الأسماء ليست بشرعية. الأسماء هذه الأسماء هذه تدخل مثلا في مجال الخرافة، في مجال الظلم. البشرية تضع لنفسها أسماء، تجمع هذه الأسماء تقيم عليها مذاهب الفكرية كما هو في العصر الحاضر الآن، تقيم عليها مذاهب الفكرية المعاصرة، تقيم عليها أيضا لما بدلت الأديان وضعت أسماء، هذه الأسماء غير شرعية، مثل التثليث مثلا عند النصارى اسم غير شرعي، مثلا نسبة البنوة إلى الله عز وجل اسم غير شرعي، مثل ما يقال بعبادة الصالحين أيضا اسم غير شرعي، مثلا أيضا في مسألة حتى المسائل الجزئية مثل الفوائد البنكية أو الفوائد مقابل الاسم الشرعي وهو تحريم الربا اسم غير شرعي وهكذا. وضعوا،
دعني أقاطعك في هذه النقطة دكتور عابد، يعني قد يقول قائل هذه الأسماء هي أسماء لمعبودات التي كانت في قوم يوسف، إنما نحن نتعامل بأسماء قد تكون متداولة فكرية مثلا ليس لها يعني ذلك المعنى التي يعني صرف عبادات لغير الله.
لا يمكن أن تكون هذه الأسماء أيضا التي تستحدثها البشرية أيضا تصرف بها العبادة لغير الله. فمثلا اسم القوانين الوضعية أو ما يسمى بالشرعية الدولية، هذا اسم وضعته البشرية لكن انحرفت به عن الإسلام، تركت الحق الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تركت الحق الذي جاء به الإسلام. مثل أيضا كما ذكرت الفوائد البنكية، هذا اسم وضعته البشرية لتستحل به الربا.
لكن هل ترك الأسماء الشرعية والعدول إلى الأسماء والمصطلحات الحادثة في خطورة على البشرية؟
طبعا في خطورة، لأنه يبعدها عن الله ويجعلها تمارس الظلم باسم العدل وتمارس الشرك باسم 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 الإيمان، تختلط عندها الأسماء، وهذا موضوع يعني له خطورته في واقع البشرية. ولذلك أهل العلم أهل السنة حفظوا العلم، فلما حفظوا العلم حفظوا الأسماء الشرعية. ولذلك الواجب الآن على الدعاة وطلبة العلم حفظ العلم، والعلم يتضمن الحفظ للأسماء الشرعية، والأسماء الشرعية هي الفيصل بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والجاهلية. حتى في المسائل التي تتعلق يعني لا علاقة لها بموضوع مثلا الأديان، لكن بموضوع السلوك والتعامل الآن، مثل لفظ الحرية، حرية مفتوح عند البشرية، بعض الأحيان تضع له ضوابط وقد تكون محدودة، وبعض الأحيان يعني تستشرف لإطلاقه بدون ضوابط.
كيف نطبق
فتركوا الأسماء الشرعية في هذا الجانب، نعم.
كيف نطبق هذا المفهوم مثلا الحرية على أنه يبعد؟ ذكرت قبل قليل من خطورة الذهاب إلى المصطلحات الحادثة وترك الأسماء الشرعية أنها تبعد عن الله، هذا المفهوم مثلا تطبيق لهذا المعنى وفي هذا الإطار في هذه الزاوية.
مثلا أضرب لك مثال، مثلا القول بإطلاق حرية المرأة مثلا بأنها تتحجب أو لا تتحجب، تخرج مثلا متبرجة، لأن الله عز وجل قال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. لو تبرجت تبرج الجاهلية وسمته حرية غيرت الاسم الشرعي، الاسم الشرعي الحجاب والعفة والحشمة، هذا الاسم الشرعي. ورد ذكر الاسم الشرعي في الكتاب والسنة والحجاب،
لكن هذا الاسم الشرعي قد يقول قائل مختلف فيه مثل الحجاب مختلف فيه
على أي حال هو يدور فعلا حول صيانة المرأة وحفظها، فلا يجوز لها أن تتكشف كما تصنع كثير من النساء. يصنعنا كثير من النساء المعاصرات أن تكشف رأسها، تبتذل نفسها، تكشف عورتها، تخالط، تقع في الاختلاط المحرم مثلا، يعني تصبح المرأة سلعة للدعاية للإعلام، تصبح سلعة للفساد. كل ما يعني العلماء ما اختلفوا على ذلك. العلماء المرأة لا شك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة.
جميل.
و و و و وكل ما يؤدي إلى الفتنة في 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 حتى في حجابها، لو تحجبت بصورة تؤدي إلى الفتنة هي ممنوعة من ذلك.
لكن دكتور،
لأن الاسم الشرعي هذا، الاسم الشرعي مصان. جميل. الحجاب معناه العفة.
جميل.
العفة.
لكن ولذلك كان من يطرح أن الحجاب الذي ينادي به مثلا أهل الإسلام هم فقهاء الإسلام أيضا مختلفون فيه، كيف تريدون أن تقيد مثلا باسم شرعي مختلف فيه؟ هذا من الأطروحات التي نسمعها.
على أي حال هي تتقيد بالمتفق عليه، المتفق عليه مثلا أن تغطي رأسها مثلا.
نعم.
ألا تتبرج بزينة. نعم. ألا تخرج متعطرة.
جميل.
ألا تخالط الرجال. يعني أن تلتزم بالعفاف. العفاف مبدأ يعني واضح كان من الأصول الأساسية التي أعلنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في بلاطن النجاشي، قال يدعونا إلى الصلة والعفاف. فالحجاب بجميع أحكامه يحفظ المرأة حفظا شرعيا، وهو اسم شرعي مرتبط بأحكام أساسية، حتى وإن اختلف بعض أهل العلم في مسألة الوجه. لا يعني أن اختلافهم تعرض المرأة للفتنة أو تعرض المرأة للفساد أو تكون سلعة. فالاسم الشرعي مصان.
جميل.
ولذلك فعلا ميز المجتمعات الإسلامية بخلاف يعني نظرة الغرب للمرأة مثلا.
جميل. هذا الاسم الشرعي ماذا تقصد به؟ يعني ذكرنا خطورة الأسماء وأهمية الأسماء الشرعية والمصطلحات الحادثة.
الاسم الشرعي
يعني ما هو الاسم الشرعي الذي ينادي به الدكتور عابد؟
المقصود يعني الأسماء الشرعية هذه التي وردت بها النصوص الشرعية، مثل أضرب لك مثلا اسم الإسلام وردت به نصوص كثيرة في الكتاب والسنة.
ممتاز.
تبين أن الدين الذي يرضاه الله والذي يدخل به الناس الجنة هو الإسلام. ما يمكن إعادة تشكيل الإسلام كما هو موجود في العصر الحاضر الآن بأسماء أخرى. جميل. مثل اسم الإيمان. اسم الإيمان اسم شرعي منصوص عليه في 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 مئات الآيات في الكتاب والسنة بوضوح وبيان وتكرار واهتمام وعناية، سواء في نسبته إلى الإيمان الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أو في نسبته إلى الإيمان الذي دعا إليه الرسل عليه الصلاة والسلام.
جميل.
ولذلك جاء التصريح به، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وجاء التصريح أيضا بقول الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فما يمكن تبديل هذا الاسم ليصبح مثلا الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق مثل ما تمارسه البشرية، لأن تقولنا أن هذا الإيمان يكفي مثلا، أو الإيمان مثلا الإيمان الذي معه نوع من التعبد لكن بصورة غير صحيحة. المقصود بالإيمان هو الذي يحمل على قبول الإسلام والإيمان بالأنبياء جميعا وعدم التفريق بهم بينهم والالتزام بشريعة الإسلام. هذا هو الإيمان الذي ينجي الناس عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو الذي يجعلهم تحت اسم الإسلام. إذا ما يمكن يحفظ اسم الإسلام إلا بالإيمان الصحيح.
جميل.
وتطبيقه أيضا.
إذا الأسماء الشرعية هي التي دلت عليها النصوص الشرعية.
الأسماء الشرعية هي التي دلت عليها النصوص الشرعية.
طيب.
وإعادة الشرع تكرارها وبيانها.
جميل.
حتى مسألة مثلا الربا اسم شرعي. كرر في القرآن.
لكن
كرر مثلا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
نعم.
كرر أيضا في 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 قول الله عز وجل عن شأن الناس من قبلنا من أهل الكتابين وأكلهم الربا وقدره عنه.
جميل.
اسم شرعي
جميل.
واضح بين. وكرر أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن يقبل قول الجاهلية أنما البيع مثل الربا، ما يمكن.
جميل.
ولا يمكن أن يقبل مثلا قول الجاهلية المعاصر أن الفوائد الربوية مصلحة.
جميل.
هذا تغيير للاسم الشرعي.
لكن هل المستجدات أو المصطلحات المستجدة والحادثة هل أحيانا لها أن يعني تكتسب صفة الشرعية؟
لا، ما يمكن تكتسب صفة الشرعية إلا بشرطين، إما أن يكون هذا المصطلح موافق لإسم شرعي
جيد،
أو يكون هذا المصطلح يحمل معنى شرعي ومعنى غير شرعي.
ممتاز.
فأهل السنة يعني يعتمدون الوسطية وهم أهل حق وعدل حتى مع المخالف، فينظرون في هذا الاسم، فإذا كان هذا الاسم يتضمن معنى موافق للشريعة أقروه، وإذا كان يتضمن معنى مخالف للشريعة ردوه، فهم يحكمون فيه بحكم الله.
جميل.
ولذلك هم يعني أهل الوسط والحق بين الفرق كلها، حكموا في موضوع في مصطلحات الفرق وأسمائها.
نعم.
يعني الخوارج ظلت مثلا في صاحب في تكفير بسبب المعصية والقتال على ذلك. مثلا. جميل. فأهل السنة حكموا وأنصفوا وبينوا ووضحوا.
جميل.
ماذا المعتزلة ظلت في بعض المصطلحات، الفرق أيضا، المشركين، المنافقين، أهل الردة كمثال يوضح القضية هذه أيضا لطلبة العموم في جميع مستوياتهم. أهل الردة غيروا اسم الشرع اللي هو الزكاة وسموه جباية، وقالوا ما ندفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
قالوا لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة لأنه يطهرنا بها، لكن أنت الآن تأخذ منا جباية. فالسؤال لماذا غير أهل الردة اسم الزكاة إلى جباية؟ طبعا ترتب عليه إخلال المنهج الشرعي.
جميل.
ترتب الإخلال بالاسم الشرعي، الإخلال بالاسم الشرعي يؤدي إلى الإخلال بالمنهج الشرعي، ويؤدي إلى إخراج تلك المخالفة عن التحاكم الشريعة، ويترك هذا للأهواء.
ذكرك للمسيرة التاريخية السابقة كانت تشير أن المصطلحات الحادثة وتعامل أهل السنة معها ليس بجديد، إنما من ممكن من القرن الأول أو القرن الثاني.
إيه، لأنه انحراف بشري أصلا. أنا أشرت حتى يوسف لما عليه السلام لما أراد أن يقيم الحجة على قومه عزلهم على الأسماء التي صنعوها. لأن عادة الأسماء التي تضعها البشرية لنفسها أسماء في الغالب تنبع عن يعني جهل وقصور، لأنه ليس لهم مرجعية شرعية ربانية، لا يرجعون إلى الله، لا يرجعون إلى الرسل عليه الصلاة والسلام. حتى أهل الكتابين بدلوا وتركوا ما عند الرسل عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل لهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا نؤمن به. فإذا الحق الذي عندهم بدلوه، والحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تركوه، فكيف يعني يتصور أنهم سيصلون إلى الحق؟ طيب كذلك الفرق الضالة تركت العلم الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولنقلوا أهل السنة وحاربوا أهل السنة وكفروهم وظلموهم، وهذا صنعته الفرق وجهلوهم. فإذا قطعوا هذا الطريق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم علم. فلما تركوا العلم الصحيح، وكذلك المشركين في الأرض في عباداتهم، أهل الأوثان وغيرهم وعباد القبور وغير ذلك، هؤلاء لما تركوا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام احتاجوا أن يضعوا لهم علوما. هذه العلوم وضعوها على أسماء، توارثوها عن آبائهم، توارثوها عن مفكريهم، توارثوها عن رؤساء الفرق، توارثوها عن أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة، توارثوها عن جهات كثيرة. هذه الأسماء ركبوا على عقائد وأحكام.
ذكرت دكتور عابد قبل قليل أن المعتزلة لهم أسماء خاصة بهم وخالفهم أهل السنة وبينوا ضلال هذه المصطلحات. لو أخذنا مقارنة الآن بين المعتزلة في القديم وبين تعامل أهل السنة مثلا مع العقلانيين في هذا الوقت، هل هناك فروقات؟
الفروقات ليست كبيرة، ليست جوهرية. نعم. بل الأصل أنهم يتفقون على منهج مخالف لأهل السنة. فمثلا المعتزلة درسوا الفلسفة في العالم وأدخلوا أسماء على الشريعة ليست منها. نعم. مثل الموضوع الكبير المعروف هو خلق القرآن. فبدل أن يقولوا القرآن كلام الله المصطلح الشرعي، وكلم الله موسى تكليما.
نعم.
القرآن كلام الله، رفعوا الاسم الشرعي هذا ووضعوا اسما من عندهم.
نعم.
فبدل كلام الله صار كلام الله الذي تكلم به. نعم. كما يليق بجلاله. صار عندهم كلام الله مخلوق.
نعم.
كما خلق الله عز وجل هذه الأشياء التي نراها من الماديات والمخلوقات، وهذا ليس بصحيح. فأصر أهل السنة والجماعة على إعادة الاسم الشرعي إلى مكانه الصحيح، وهذا هو فائدة هذا الدرس أو فائدة هذا الموضوع، أن يجتمع علماء السنة والدعاة والمصلحون على إعادة الأسماء الشرعية إلى أصولها الصحيحة وتربية الناس عليها، وأن يكون عليها الاجتماع ومعقد الولاء، وأن يلتزم فيها بالحق. فكذلك الآن مثلا كثير من العصرانيين أو حتى القانونية الوضعية وغيرهم جاءوا بالقانون الوضعي وجعلوه اسما شرعيا، سموه الدستور، سموه النظام، سموه القانون الوضعي، سموه الشرعية، وضعوا له أسماء، أسماء تبجيل، أسماء تبجيل، وجعلوا له منزلة كبيرة في أنفسهم، وجعلوا له منزلة كبيرة عند كثير من العلمانيين والتاركين للتحاكم للشرائع الإسلامية، وتدخلوا في الاسم الشرعي اللي هو الحكم بما أنزل الله. وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إن الحكم إلا لله. تدخلوا بالاسم الشرعي.
لكن موقف علماء الإسلام،
لم تصبح يعني لم تصبح الحاكمية.
نعم.
الحاكمية لله وحده. توزع هذا الأمر البشر، هذا يحكم بهواه، هذا يحكم بالقوانين الوضعية، هذا يحكم بكذا، هذا يحكم بكذا، وتركوا التحكم للشريعة، غيروا الاسم الشرعي حتى يخدموا أفكارهم وسموه دستورا وقانونا ويعني جعلوا له أسماء أسماء مدح، وهذه خطورة الأسماء الشرعية، فهي موجودة قديما وموجودة حديثا. السبب الرئيس بل موجودة حتى عند 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 في فترات الأنبياء السابقة. السبب الرئيس لهذا أن البشرية تنحرف، تترك دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم تغطي انحرافاتها بأسماء. مثل الآن في العصر العلمانية، الدستور، الشرعية الدولية، الحريات، أسماء لامعة في الظاهر، وهي في حقيقتها يعني تبعدهم عن الالتزام بشرع الله والاستقامة على الحق والهدى وإقامة العدل في الأرض.
دعني أختم هذه النقطة بهذا السؤال. موقف علماء الإسلام في القديم والحديث، هل هو بذات القوة وبذات العمق بمعرفة المصطلح وتفسيره وفضحه؟
لا شك أن المجتمعات والعلماء كلما كانوا أقرب إلى 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 الصفاء وإلى الجيل الأول يكونون أقوى لا شك. فالذين كانوا من قبلنا كانوا أقوى إلى أقرب إلى المنهج وأقوى لا شك، وما زال علماء أهل السنة الآن والحمد لله يدافعهم. ولا حصانة لهذه الأمة إلا بإعادتها إلى الأسماء الشرعية بحيث تقبل هذه الأسماء عقيدة وتحاكما وسلوكا وأخلاقا، وتعتز بها وتفرح بها، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع.
حتى يكون التحديد أكثر للأسماء الشرعية، ذكرت قبل قليل أن من خصائص الأسماء الشرعية الشمول وأنها شاملة، هل هناك خصائص أخرى يعني تختص بها الأسماء الشرعية عن غيرها؟
من أبرز خصائصها الربانية،
والمقصود بها
حتى يتعبد الناس لله، أن تكون من الله.
نعم.
والخلاف الذي بيننا وبين أهل الكتابين وبين المشركين وبين المنافقين وبين العلمانيين وبين أصحاب الديانات وبين الانحرافات الموجودة في الفرق، أن أهل السنة مصدريتهم يؤسسونها على الدليل من الكتاب والسنة.
جيد.
فما هذا معنى الربانية؟ الذي يعلمنا هو الله، والذي يهدينا هو الله، والذي نتحاكم إليه هو شرع الله، والذي نجتمع عليه هو أمر الله. فكيف يعلم أمر الله إلا من الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا معنى الربانية. معنى الربانية الربانية معنى أنه من عند الله.
لكنهم الآن يعيرون أهل السنة مثلا بأنهم يعني تقيدوا بالنصوص.
هذا شرف، هذا شرف، لأن معهم أزكى العلم، معهم العلم الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد،
عن جبريل، عن رب العزة والجلال مالك السماوات والأرض، هذا أعظم سند في الأرض. أما العلم الذي تزعمه الجاهلية المعاصرة فهم يرونه عن بعضهم بعضا،
لكن هناك
ويعطون أنفسهم حق التشريع في العقائد.
لكن هناك
والأفكار.
حدثني قلبي عن ربي، يقول أنا أيضا مصدر رباني مثل هؤلاء الصوفية.
لا، هذا ما هو بسند، هذا ما هو بسند صحيح، لأن كل واحد يستطيع يقول حدثني ربي عن
قلبي عن ربي،
قلبي عن ربي، وكل واحد يستطيع يقول بعصمة الأئمة بشر ويقول إن الله عز وجل أعطاهم كذا وكذا، هذه دعوة الدعية البشرية، ممكن كل واحد يدعيها، يقول إن الله عز وجل أعطى العصمة لفلان وفلان وفلان وفلان. ولهذا ختم الله النبوة ليعزل البشرية عن هذه الانحرافات وهذه الخرافة، أن توزع مصادر التلقي ومصادر الحق على أناس عديد من الناس، ويقال هذا معصوم وهذا مفكر يستطيع أن يضع عقائد البشرية، وهذا مفكر سياسي وآخر يستطيع أن يضع مذاهب البشرية، وهذا آخر يستطيع يعمل القوانين للبشرية. هذا الحقيقة حكموا البشر بعضهم في بعض، والله أراد للناس كرامة أن لا يحكم فيهم إلا هو.
جميل.
ولذلك جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغين عن الله، وما على الرسل إلا
البلاغ
المبين. نعم. من يطيع الله فقد أطاع الله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله.
إذن هي ربانية وهي شاملة،
هذه خاصية مهمة جدا ربانية.
جميل. هي ربانية وهي شاملة،
شاملة الخاصية الثانية. نعم. شمولها يعني أن الإسلام لن يكون يوما من الأيام كالمسيحية، يستحيل.
كيف؟
أن يكون مكانه محدود. العلمانية الغربية حدت مكان الإسلام مكان المسيحية في الكنيسة.
نعم.
ولذلك من اللطائف أو إن شئت تقول من الغرائب أن الغرب الآن يقول إن الإسلام أنه يخاف على الغرب أن يكتسحوا الإسلام أو ما يسمونه بأسلمة الغرب.
نعم.
هذا أمر ليس بغريب، لأن الذين علموا نشروا المسيحية علموا الناس
الدين في الكنيسة،
علموا الناس الدين في الكنيسة، ولا يمكن ينتقل هذا الدين إلى الناس، ولا يمكن أن يكون حركة في الحياة، ولذلك هي لا تنتشر للانتشار كانتشار الإسلام. لكن الإسلام في طبيعته، الإسلام في طبيعته هو دين يشمل جميع نواحي الحياة، يعني لا بد أن تتصرف تصرفا يوافق أحكام الشريعة في جميع أحوالك، حتى مع العدو والصديق، وفي أمورك الخاصة والعامة، وفي أمورك السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك. هذه الحركة تظهر فيها المعاني الإسلامية فيقتدي الناس بك. أيضا من شموليتها حتى في مجال الدعوة، تدخل أسماء شرعية، الدعوة إلى الحق والهدى، الدعوة إلى البر والقسط، الدعوة إلى حسن التعامل، الأخلاق الإسلامية، فتظهر هذه الأسماء الشرعية في جميع أحوال الناس. جميل. فإذا ظهر هذا أدى هذا إلى انتشارها.
جميل.
أدى هذا إلى انتشارها، وهذا معنى الشمولية. والجيل الأول والجيل السابق إنما توسعت لنشر الإسلام في العالم لأنها كانت تعيشه بشمولية في جميع حياتها. والمقصود بالشمولية هنا أنها تعيش على الاتساع، يعني لا تعيش على أنه دين إقليمي ولا دين محلي ولا شريعة محلية. إن الدين عند الله الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتعيش على أنه مبادئ عامة للناس أجمعين، ثم أيضا تعيش على أنه حركة فاعلة في ذات الإنسان، في ذات الإنسان، في جميع عقائده، في أفكاره، في سلوكياته، في أخلاقه، في علاقاته الخاصة والعامة، ويرتفع أمام هذه المبادئ إلى أعلى. وإذا ضعف استغفر وتاب وراجع فهو عملية تصحيح. الشمولية تشمل كل شيء في حياة الإنسان وفي حياة الفرد وفي حياة المجتمع.
لكن
وهذا الذي الآن تنازع فيه مثلا العلمانية، وتنازع يقول لك الآن أن تريدون الشريعة تحكم كل شيء، وتريد أن يكون للمسلمين أحكام تحكمهم في كل شيء. نقول نعم، ولا بد أن نصرح ونقول نعم، هذا هو دين الله عز وجل. ويمكن أن يعيد السؤال بطريقة أخرى، هل الله عز وجل سيحكم الناس في كل شيء؟ هل الشريعة ستحكم الله في كل شيء؟
هم يفرقون.
هل أراد الله نعم. عز وجل أن يخضع الناس له في كل حكم؟ نقول نعم.
دكتور عبد، اسمع لي على هذه المقاطعة. يعني هم يفرقون بين حكم الله واجتهادات الفقهاء، يقولون هذه الاجتهادات لا تعبر عن حكم الله كما يقولون هم، إنما حكم الله ما أتى به الدليل.
لا، هذه ليست شبهة قوية، لأن كل باب من أبواب الفقه يرجع إلى أصول مجمع عليها.
نعم.
كل باب من أبواب الفقه يرجع إلى أصول ثابتة مجمع عليها، حتى وإن وقع اختلاف جزئي في بعض المسائل.
جميل.
ولو طبقت الأمور الإجماعية، لو طبقت الأمور الجمع وحفظت الأسماء الشرعية في العالم الإسلامي، لذكرك بالجيل الأول.
جيد.
أضرب لك مثلا، لو حرم الربا في العالم الإسلامي خلاص، يعني أصبح الناس يعني يعيشون على بنوك لا تتعامل بالربا، فيطبقون اقتصادهم على أمر بين. لو نظم حال المرأة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي لصالح العالم الإسلامي، وكذلك في قضايا العامة والخاصة. الإسلام ليس كما يتصوره الناس مسائل متفرقة أو خلافات. الفرق صوروا الإسلام كذلك، والمستشرقون صوروا الإسلام كذلك، والعلمانيين صوروا الإسلام كذلك، لكن هذه الشبهة لا تقبل. بل العلمانيين مصرين على أن الإسلام لا يحكم إلا الحياة الخاصة. هذا العلمانية المتدينة،
يعني يفرقون العلمانية المتدينة وغير المتدينة.
العلمانية يقولون العلمانية مثلا قد تكون ملحدة وهي إنكار وجود الله، ونحن لا نتبع العلمانية المتدينة التي تقر مسألة الصلاة والأمور الخاصة، يختار الناس فيها ما شاءوا. لكن أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع، والاقتصاد والمال كله والاجتماع، وأمور الحياة العامة ما يحكمها الإسلام. فالسؤال ماذا أبقيتم لله؟ السؤال ماذا أبقى العلمانيون لله؟ فالمسألة يعني ما هي مسألة شبه، هي مسألة انحراف مؤصل عندهم.
لكن هناك
لا يريدون أن يحتكموا إلى شريعة الله في كل الأمر، وهذا خلاف ما جاء به الإسلام.
لكن هناك مستجدات أحيانا تكون في المجتمعات، سواء كانت في قضايا سياسية أو قضايا اجتماعية أو قضايا اقتصادية، يعني كيف عالجها الإسلام؟
مستجدات هذه الحمد لله عالجها بباب واسع من أبواب الأصول والفقه، معروف عند علماء المسلمين وهو مجمع عليه، وهو باب الاجتهاد. وجعل له ضوابط بحيث ترد جميع المسائل الجديدة إلى الاسم الشرعي. ونضرب مثال الآن لتوضيح هذا لطلبة العلم.
ممتاز.
الآن مثلا الاسم الشرعي الذي ربطت به الأحكام في حفظ العقل من المسكرات هو الخمر. هذا اسم منصوص عليه، وهذا ما نعني بالأسماء الشرعية، هذا اسم منصوص عليه ومفسر أيضا يبين. محفوظ رسما في القرآن في الآيات ومحفوظة معانيه. ما معنى؟ معناه متفق عليه هذا المعنى، الخمر ما خامر العقل.
نعم.
يعني فغطاه فأذهبه. إذا عطل عقل الإنسان ولو إلى فترة محدودة.
نعم.
إذا عطل عقل الإنسان ولو إلى فترة محدودة أدى ذلك إلى تعطيل عباداته ومصالحه الدنيوية، ولذلك جاء الإسلام بتحريم الخمر على ما فيها كما ذكر المنافع، لكن إثمهما أكبر من نفعهما.
جميل.
فلما حرم هذا هو الاسم الشرعي الذي ارتبط به الحكم.
جيد.
يدخل فيه على سبيل الاجتهاد، يدخل فيه
بالقياس.
في عموم النص سواء بالقياس أو حتى بالنص من حيث المعنى.
نعم.
كل ما خامر العقل من مطعوم، تدخل جميع المخدرات والمؤثرات العقلية من مطعوم أو مشروب
أو عن طريق الشمع
أو مأكول.
نعم.
أو مشموم
أو عن طريق الإبر
أو عن طريق الإبر، مهما كان الطريق على كثرته.
نعم.
ولاحظ معي أنه ستدخل فيه جميع أسماء المخدرات وغيرها التي الآن والمؤثرات العقلية،
لكنهم
ستدخل بالتحريم. هذا معنى الاجتهاد. ومعنى هذا أن كل ما سيرت للبشرية من أنواع في هذا المجال سيدخل تحت التحريم بالنص.
نعم. جميل. نعم. جدا. لكن هم يسمونها الآن هذه الخمر مثلا كاسم عندهم مصطلح عندهم بالمشروب الروحاني،
هذا تغيير الأسماء الشرعية الذي هو موضوع حلقتنا الآن.
نعم.
هم غيروا الأسماء الشرعية.
جميل.
هم يسمون الأسماء يسمون الرذيلة فضيلة.
نعم.
حتى أقول الآن بأمر واضح جدا، سموا الزنا، وهذه خطورة أن تخضع الأمة للأفكار الغربية. لأن حقوق الإنسان تتضمن جزئين، جزء مضيء وجزء مظلم.
نعم.
منحرف. الجزء المنحرف سموا الأسماء الممقوتة.
نعم.
عند الشارع وهي الزنا، الزنا سموه حقا شرعيا.
عجيب.
نعم. ووضعوا له أحكام خاصة
بهذا المصطلح،
وهو جوازه في حالة الرضا كما أجمعت القوانين الوضعية. لاحظت معي؟
نعم.
فإذا شوف، غيروا الاسم المذموم، ثم إن الجاهليات السابقة لم تغير الاسم، بل اعترفت بالاسم الشرعي واعترفت بالعقوبة وإن خففت العقوبة، وسمته جريمة كما سماه الشرع إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وجاءت
الجاهلية المعاصرة فغيرت الاسم وجعلته حقا،
حق مشروع
للإنسان.
نعم.
ورفعت عنه اسم الجريمة وجعلته مشروعا، طبعا من باب فضل القول أن نقول أيضا سترفع العقوبة.
أين.
لا شك، لأنه أصلا ليس محل العقوبة عندها إلا في حالات محدودة، اللي هي أن يكون مثلا التغرير مثلا، أو أن يكون مثلا للصغيرة التي يعني لا يعني صغيرة يعني دون 18 مثلا، أو يكون لبعض الحالات في الزوجية على فراس الزوجية. يعني كلام تضعه البشرية يعني كله
ولا يطبق أحيانا،
كله على أي حال أيضا كلها استثناءات، لكنهم نخروا الأصل وهو ما كان في حالة الرضا.
جميل.
وأكثر ما يقع أكثر ما يقع في الإباحية في العالم معروف أنه من باب الرضا.
جميل.
يقع من باب الرضا.
معنا اتصال من الرياض، الأخ أبو يوسف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخي.
جزاك الله بالخير يا أخي تركي.
الله يمسك بالخير يا مرحبا.
ربنا يوفقنا وإياكم ونشكر سعيكم على هذه المواضيع الجيدة.
اللهم آمين.
استضافتكم شيخنا الشيخ الدكتور عابد، فالله يحفظك ويبارك فيكم.
آمين.
ما هذه مداخلتي حول سؤال الحلقة، وهو الواجب على الدعاة تجاه المصطلحات.
طيب.
وأجدني بالضرورة أن أقول يمكننا القول بضرورة المحافظة على المصطلحات الشرعية عند أهل السنة والجماعة. والحذر كل الحذر من رواج المصطلحات الحادثة.
أيوة.
لأننا يا أخي بمحافظتنا على المصطلحات الشرعية نحافظ على المحكمات والثوابت. ومحافظتنا على المحكمات الثوابت يعني محافظتنا، أقصد يعني بمحافظتنا على المحكمات الثوابت نستطيع تقليص الخلاف بين الفصائل الإسلاميين. بينما تركنا لها واستعمال المصطلحات الحادثة سنختلف كثيرا وستصبح الهوة كبيرة جدا. وأظن شيخنا سيكون له يعني حظوة بهذا الموضوع، لحظوتي بموضوع المحكمات، فمن الضرورة أن نربط موضوع المصطلحات والمحافظة عليها بالمحكمات.
جيد. النقطة الأخرى حول واجب الدعاة حول المصطلحات يا أخي أبو يوسف.
واجب الدعاة على المصطلحات محافظة عليها، محافظة على المصطلحات الشرعية.
جميل.
والحذر كل الحذر من المصطلحات الحادثة.
جميل جدا.
لعلاقتها بمسألة المحكمات التي محافظة فيها محكمات.
نعم.
نقلص الخلاف قطر ما نستطيع بإذن الله.
نقطة أخرى أخو يوسف.
حفظك الله.
شكرا لك. يعني حتى نأخذ يعني موقف أو طروحة الأخ أبي يوسف حول موضوع سؤال حلقة يعني لعلنا نجيب عنها في النهاية حول هذا الموضوع، حول موضوع ما واجب الدعاة، سيأتينا وسنعلق على إجابات الإخوة والأخوات المتصلين حول سؤال الحلقة لهذا اليوم، وهو ذكر الإخوة والأخوات أن سؤال هذه الحلقة ما الواجب على الدعاة تجاه المصطلحات الحادثة. من أراد أن يشارك فأرقام الهواتف أمامكم على الشاشة. دعني أنتقل لنقطة أخرى أيضا هامة. هل هناك موقف واضح من المخالفين سواء كانوا عقلانيين أو عصرانيين أو غيرهم من المصطلحات والأسماء الشرعية؟
أي نعم، لهم موقف واضح لا شك.
كيف؟
وهذا سبب الانحراف في العالم.
جيد.
أما بالنسبة للغربيين وأهل الكتاب لما بدلوا فموقفهم واضح، أنهم يفرقون بين الرسل.
جميل.
لا يؤمنون باسم شرعي معلوم وهو الإيمان بالرسل جميعا.
جيد.
ويفرقون بين الله ورسله. هذا الموقف أدى بهم إلى الإيمان ببعض الأنبياء والكفر بالبعض الآخر. أما نحن والحمد لله أهل الإسلام ولله الفضل والمنة، وبذلك نفرح ونعتز ونؤمن أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله ولا نفرق بين الله ورسله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وهذا من الإيمان والأدب مع الله والاستقامة على الحق الذي أراده الله، وإلا فمن يملك أن يفرق بين الله ورسله إلا الجاحدون المنكرون الكافرون.
نعم.
فهذا مثال. المثال الثاني من المصطلحات الحادثة المعاصرة العلمانية. العلمانية فرقت بين شرائع الإسلام، قالت نقبل شرع الله في كذا ولا نقبل شرع الله في كذا.
وش الضابط؟
واستثنوا ما كان من الأمور الخاصة فللناس أن يتعبدوا لله في هذا، وما كان من الأمور العامة كما أسلفت في الأمثلة فيحكمها البشر بما شاء من القوانين الوضعية والأفكار الغربية. ولذلك تجد العلمانيين حتى العرب يميلون إلى الفكر الغربي. لماذا؟ لأن هذا هو مدخلهم للتغريب، الفكر الغربي. هم يؤمنون بأن جملة الأحكام أكثر الأحكام في هذا المجال تحكمه القوانين الوضعية التي هي أصلا مأخوذة من الفكر الغربي. فهذه مخالفة واضحة جدا. يستثنون على شريعة الله، والسؤال الذي نضعه من الذي له حق أن يستثني على شريعة الله؟ هذا سؤال مهم يسأله.
صحيح.
نحن الآن ندعو إلى الحق ونبينه، من الذي له حق أن يستثني على شريعة الله؟ من الذي له حق أن يستثني على الله عز وجل ويقول له أحكامك تحكم في كذا ولا تحكم في كذا؟ الله عز وجل يعني إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أعلى في أعلى القمة لم يعطيهم الله عز وجل الحق في شيء من هذا.
جميل. جميل. إذن وليس لأحد
بل أمرهم بلزوم الحق والاستمساك به ونهاهم عن التبديل فيه والتفريق به. لكن سنة المشركين في العالم هو جعل القرآن عظيم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.
جميل.
هذه خطورة في 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 في, في, في مخالفة.
يعني هل هذا موقف ثابت عندهم جميعا أنهم يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض لمن ينتسب الإسلام من هؤلاء العقلانيين والعلمانيين؟
العقلانيين حسب، إذا كان يتجهون إلى العلمانية المعاصرة.
نعم.
فالعلمانية المعاصرة حتى العلمانية المتدينة نقول إنها تستثني على الإسلام وأنها تستثني على الشريعة الإسلامية.
جميل.
ودعني أذكرك بقصة يعني حتى لا يظن الناس أن العلمانية حديثة مسائل أفكار وتطور جاءت تقدم بها الغرب وأنه قدم لنا شيئا يعني يذكر أو أنه شيء جديد، لأن الناس مشغولين بالأشياء الجديدة. دعني أقدم لك هذه القصة وهو وفد الثقيف لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرتها في هذا الكتاب مفصلة.
نعم.
كما رواها ابن القيم في زاد المعاد ورواها بعض أصحاب السنة. فوفد الثقيف جاءوا قوم من أئمة المقدمين فيهم أصحاب الرأي، ثم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا جئنا نفوضك على الإسلام، يريدون أن يشكلوا الإسلام من داخله، والمعركة اليوم هي محاولة الغرب ومحاولة العلمانيين ومحاولة العصرانيين ومحاولة الفرق تشكيل الإسلام من داخله،
الإسلام المعتدل كما
يقولون. هذا هو موضوع المعركة.
نعم.
تشكيل الإسلام من داخله، هذا ليس جديد، والعلمانية ليست جديدة. فجاءوا هؤلاء في الحقيقة مثلهم فكر علماني.
نعم.
فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ناقشوا بأربعة أمور هي تعتبر من الأركان العلمانية في الغرب والعلمانية في العالم الإسلامي. أولا تحليل الربا، ثانيا تحليل الزنا، ثالثا تحليل الخمر، رابعا حرية الأديان.
وهذا ما ينادون به
هذه ركائز العلمانية الحديثة. طبعا العجيب في القصة أنهم عللوه بأمرين، بحاجتهم ومصلحتهم. والبشرية اليوم تعلل منكراتها بحاجتها ومصلحتها، لكن النبي يعتبر هذه الحاجة مفسدة وهذه المصلحة مفسدة وليست حاجة حقيقية، وهي فعلا ليست حاجة حقيقية، فهي مفسدة للبشرية لو كانت تعقد.
جميل.
فقالوا ائذن لنا في الزنا فإن قوم نغترب، هذا موضع التعليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الزنا وتلا عليهم القرآن. ثم قالوا ائذن لنا في الخمر فإنه عصير أرضنا، أن الطائف كان فيها يعني
العنب
كثرته يشربون الخمر. فقالوا إذا لنا في الخمر فإنه عصير أرضنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر، ثم تلا عليهم الآية. ثم قالوا إذا لنا في الربا فإنه أموالنا كلها. يقول لك العالم كله شغال بالطريقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم الآية في تحريم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فثم استثنوا الخرافة وهي عبادة غير الله، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن البشرية في حالة الانحراف تتجه إلى انحرافات في حقيقتها متماثلة، سواء أكان ذلك في المجتمع الرعوي أو في المجتمع الزراعي أو في المجتمع الصناعي، وسواء كذلك في القديم أو الحديث.
جميل. دعني أذكر بعض المقولة ذكرتموها في كتابكم، تقول حفظك الله: ومن هنا كان أهل السنة يتعاملون مع هذه المصطلحات بالحذر، فقد واجهوا مصطلحات علم الكلام ومصطلحات الفلاسفة غير الإسلاميين والفلاسفة الإسلاميين والفرق غير الإسلامية والفرق الإسلامية، وكان لهم موقف من كل مصطلح موقف علمي وشرعي ومحدد وواضح، لا يظلمون ولا يظلمون. يعني لو توضح هذا الأمر، يعني كيف كان منهج أهل السنة في التعامل مع هذه المصطلحات في القديم وفي الحديث؟
أنا يعني ذكرت في كلمتي أن المجتمع أهل السنة مجتمع علم.
نعم.
والحمد لله ليس مجتمع خرافة، وليس مجتمع يرتبط بعصمة البشر.
نعم.
وليس مجتمع جهل، مجتمع علم. فهم إذا واجهوا حضارات الأمم الأخرى وجدوها تحمل مصطلحات، هذه المصطلحات إذا كانت مخالفة للمنهج الإسلامي رفضوها وهم أعز أقوياء، ثم قدموا للبشرية المصطلح البديل.
جميل.
تقدم البشرية الخرافة يقدمونهم التوحيد، تقدم البشرية الخنا والعياذ بالله والزنا والتفسخ هم يقدمون الفضيلة والعفاف.
نعم.
إذا قدمت البشرية بعض الأحيان مصطلحات حتى في سائر العلوم، هذا المصطلح صحيح يقبله أهل السنة ولا يترددون في ذلك. إذا هذا النوع الثاني، النوع الثالث مصطلح يشتمل على أمور صحيحة وأمور باطلة، يقبلون الصواب ويردون الباطل،
وهذا ما يسمونه بالألفاظ المجملة،
وهذا ما يسمونه أحسنت بالألفاظ المجملة التي عند البشرية.
نعم. جميل. إذن
النوع الثالث الأخير.
نعم.
يسمونه الألفاظ المجمل.
إيه نعم. لكن أنه
لكن الأول يعني أسماء غير شرعية مخالفة ليردونها بوضوح. نعم.
جميل جدا. لو دخلنا وأخذنا بعض المصطلحات التي يعني نسمعها وتتداول أحيانا، مصطلح الرأي والرأي الآخر، يعني مصطلح الرأي والرأي الآخر، أحيانا لما تقول أنا لا أتقبل الرأي الآخر قد يأتي من ينتقد ويعنف، لماذا؟ هل كل رأي يكون صائب أو صالح لأن يتقبل؟
هو الرأي يعني عند أهل السنة أيضا يحكمون فيه بنفس المنهج. جي. الرأي والرأي الآخر هذا لفظ مجمل.
نعم.
لفظ مجمل. ممكن يكون الرأي داعم للفضيلة كما ذكرت لك.
نعم.
ها؟ نعم. ويمكن أن يكون داعم للرذيلة كما هو الآراء الموجودة الآن اللي تبيح للمرأة تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع كذا من الانحرافات.
جميل.
قد يكون الرأي يعني داعم للفضيلة، وقد يكون داعم أيضا للظلم.
نعم.
مثل ما يتعلق بأحكام الربا وغيرها. فأهل السنة هنا يفصلوا، يقول الرأي منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، وهذا أمر طبيعي جدا.
جميل.
ثم أن هذا الرأي قد يقع من المسلم وقد يقع من المنافق وقد يقع من الكافر وقد يقع من المبتدع.
وهو الآخر الذي يقصدون به
الآخر. الآخر لفظ عام يشمل هؤلاء كلهم.
نعم.
وقد يقع من اليهودي وقد يقع من النصراني وقد يقع من من من, من جميع أصحاب الديانات.
جميل.
ينظر في هذا الرأي. نعم. فإذا كان رأيا سليما يقبل، وإذا كان رأيا فاسدا يرد.
نعم.
فإذا مسألة الرأي والرأي الآخر لا تساوي تماما يعني قبول الآخر، لأنهم هم يعني أدخلوا مسألة في مسألة.
جميل.
ممكن أن المسلمين يتقبلون أشياء كثيرة في الحضارات سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية ويستفيدوا منها.
جيد.
وهذا بحسب قوتهم ونشاطهم وتفاعلهم مع العالم، لكن ليس معنى ذلك هو قبول انحرافات الآخر. نعم. فرق بين هذا وبين هذا.
وش إيش الفرق؟ طيب لو أتاني كافر وأعطاني رأي مثلا في أمور الدنيا، هل أتقبل هذا الرأي؟
إذا كان نافعا وصالحا قد يجب عليك أن تتقبله وقد يندب لك وقد يجب عليك أن تتقبله، ما في إشكال.
جيد.
لكن يأتون بآراء مثلا كفرية، يأتون بآراء مثلا تسند الرذيلة، يأتون بآراء تغير القاعدة الدينية عند المسلمين، يأتون بآراء تبعد الناس عن شريعة الله.
جيد.
مثل الآراء اللي ذكرناها هذا لا يجوز قبولها. فإذا الرأي والرأي الآخر هذا هو طبعا هو قد يظنه الناس من مسائل الاجتهاد، وهو أوسع من مسائل الاجتهاد، أوسع من المسائل التي اختلف الفقهاء، لأن الفقهاء المسلمين مهما اختلفوا يظل عندهم أطر وأسس ومحكمات تحفظ عليهم دينهم.
كيف يكون أوسع؟
في حفظ الدين وفي قد أوسع، لأنه مثل ما تفضلت أنت يدخل في أمور السياسة، يدخل في أمور يعني السياسات المادية، يدخل في كثير من العلوم، يدخل في، لكن بشرط أن يكون هذا الرأي صالحا مفيدا، لأن الأصل في المنافع الإذن، ولا يأذن الشرع في غير المنافع، لا يأذن في المضار، فكل رأي حتى لو نشأ بين المسلمين.
جميل.
هذا كما لا كما يظنه الناس أنه يعني هو يعني ترك للحضارة أو ترك للفوائد التي تؤخذ مثلا من الحضارات الأخرى، لو نشأ هذا الرأي الفاسد عند المسلمين وجب أن يرد.
جيد.
حتى كان عند المسلمين. فالرأي يحكم فيه بأمر الله بشرع الله عز وجل.
جيد.
ومن ثم ينقسم إلى رأي صالح ورأي فاسد. هم بمصطلح الرأي والرأي الآخر.
من الذي يقسم هذا إلى صالح وفاسد؟
لا شك هو حكم الله إذا رضينا به. إذا رضينا به، إذا رضينا بأن يكون الله حكما وشريعة الله حاكمة وحاكمية الشريعة هي التي تغلب على جميع أمورنا، حينئذ نحكم شرع الله.
جيد.
الله عز وجل قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جيد.
فإن كان الأمر بين واضح مثل ما ذكرت لك أنه ليس من الحريات إباحة الزنا في العالم، هذا رأي منحرف.
جيد.
ويمكن يقال رأي ورأي آخر. فإذا كان الأمر المسائل الاشتباه التي يقع فيها النزاع أو يقع فيها بسبب ضعف العلم يرد العلم إلى العلماء.
جميل.
وإلا لما جعل الله عز وجل في الناس علماء ومدحهم؟ لماذا؟ وقرنهم في قوله تعالى، في قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. كيف يقوم الناس بالقسط؟ الله عز وجل وصف نفسه بأنه قائم بالقسط لأنه عنده الحق، فكذلك من أراد أن يقوم بالقسط لابد أن يعرف الحق من أهله.
جيد.
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
تحدث الأخ أبي يوسف حول موضوع هام، حول سؤال الحلقة، من الواجب على الدعاة تجاه هذه المصطلحات. ذكر أنه يعني على الدعاة أن يتقيدوا بألفاظ أهل السنة، وأن يتقيد لأن هي التي تجمعهم وتقلص الخلاف بين الفرق والطوائف الإسلامية.
لابد من التقيد بوصول أهل السنة.
جميل.
وبالمناسبة أقول هنا أن أصول أهل السنة أصول إجماعية للأمة كلها، لا كما يتصور الناس أنها أفكار أو آراء أحادية.
نعم.
هي مجال للرأي والرأي الآخر. لا، وأصول أهل السنة في التوحيد، تحريم الشرك، في إقامة أركان الإسلام، في إقامة أركان الإيمان، في تحريم الربا، في تحريم الظلم، في تحريم القتل، في تحريم الزنا، في الأمر بالعفاف والصلة، جميع الأحكام المتعلقة في القضايا الأساسية للمجتمع، هذه أهل السنة لا يمثلون فيها رأينا أحاديا كما يتصور الناس.
جميل.
هذه أصول من الجيل الأول، ونحن الآن في أي قرن؟ ها؟ دخلنا الخامس عشر. ها؟ هذه القرون المتطاولة وعليها علماء السنة في جميع الأقطار من الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا مجمعون عليها، هذا معنى أصول أهل السنة. طبعا سيقال أن الفرق يخالفونها، الفرق إذا خالفت أصول أهل السنة يسميها أهل العلم، وهذه مسألة بد يحفظها طلبة العلم، يسميهم أهل الأهواء. ومعنى أهل الأهواء يعني أنه ليس بأهل علم، قد يكون عندهم علم، عندهم معلومات كثيرة، لكن ركبوا هذه المعلومات على مصطلحات خاصة بهم. ولكي يكون الأمور واضحة أكثر، مثلا الخوارج ركبوا مصطلح معايشتهم للمسلمين على مصطلح فاسد عندهم، ركبوا أفكارهم كلها، هم يقرؤون القرآن، عندهم معلومات، عندهم علم، لكن لماذا أهل العلم يعتبرون من أهل الأهواء؟ ليش؟ لأنهم ركبوا ما عندهم من العلم لمصلحة واحدة،
وهي
التكفير والمعصية والقتال عليها، واستحلال القتال عليها.
الأصل
ركبوا علومهم كذا، هذا فساد. المعتزلة ركبوا علومهم، أصحاب علم يعني أقصد المفكرين وعندهم كتب وعندهم مرجعيات، ركبوا علومهم على مشكلة واحدة عندهم، على هوى مصطلح حادث وهو نفي صفات الله. لاحظ، جاءوا مثلا الشيعة ركبوا معلوماتهم على عصمة الأئمة،
جميل،
ودخلوا في عبادة القبور،
جميل،
ودخلوا في مخالفة أهل السنة بسبب عقائد معينة عندهم ركبوا على مصطلحات حادثة. والعلمانية أيضا الآن تخاصم الإسلام في العالم، سواء العلمانية الغربية ومن تابعها، لأنهم ركبوا علومهم، المفكرين ما حد يقول ما مفكرين أصحاب قدرات، لكن ركبوا علومهم على أفكار ومصطلحات فاسدة عندهم، وهي الاستثناء على شرع الله، وهي الاستثناء على أن شرع الله يحكم في كذا ولا يحكم في كذا.
اللقاء معكم ماتع دكتور عابد السفياني، عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، وأنتم شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة. موضوعنا القادم أشهد أن محمد رسول الله، مع الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني. إلى ذلك الوقت نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.